أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والشيعة الكرام بأحر التعازي بذكرى استشهاد إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج وليه الإمام المهدي القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أسميناه بخارطة الطريق فيما يرتبط بالسبب الرابع، وهو تغير الأحكام بتغير الظروف الموضوعية المعبر عنها بتغير الزمان والمكان. وذكرنا أن النقطة الأولى هو الأمر الأول، شكنا نعذر المزار، محاولة اكتشاف العلل والملاكات الحقيقية في مقابل الحكم والمقاصد الناقصة. النقطة الثانية فرز القواعد الكلية في التشريع عن التطبيقات. طبعا هنا نحن لا نتحدث عن لغة الخطاب، لغة الخطاب سيأتي الكلام عنها في السبب الخامس إن شاء الله. في كل تشريع هناك ضوابط وقواعد تشكل الكبريات والكليات، وهي تمثل في الحقيقة التعبير الصادق عن واقع الحكم الشرعي الذي يكون حاويا للملاك ملاك الحكم. وهنالك منظومة أحكام هي تطبيقات لهذه الكبريات الكلية. الكبريات تكون منضبطة، الصغريات تتدخل فيها عوامل، فقد تكون صغرى في زمان ولا تكون صغرى في زمان، في ظرف تكون صغرى وفي ظرف آخر لا تكون صغرى لتلك الكبرى. لأننا لا نتحدث هنا عن الكل الطبيعي ومصادقه حتى يقال، لأنه لا نتصور كونه مصداقا مع تغيره، فإذا تغير لم يعد مصداقا، بل نتكلم عن عالم الحكم الشرعي الذي كثيرا ما تكون الموضوعات فيه ينظر إليها بالنظر العرفي، وقد تكون النظرة العرفية أيضا في مقابل النظرة الدقية نظرة عرفية مسامحية، وليست نظرة عرفية دقيقة ومنضبطة حتى عند العرف. وقد تكون ثالثة نظرة عرفية لكن لعدم وجود مقاييس دقيقة في الزمان أو في المكان قد يعبر عنها بتعابير مختلفة من قبيل العناوين المشيرة التي تشير إلى الأمر من جهة واحدة. وبتغير الزمان وتبدل المقاييس وتغير المداقة في هذه الأمور قد يشعر الإنسان لأول وهلة بوجود اختلاف، واختلاف حقيقي يفضي إلى التضاد. وهذه ظاهرة ملحوظة في الشريعة المقدسة، إذ هنالك تشريعات ترتبط بالأوزان في زمن لم تكن الأوزان فيه مبنية على الملاقة من جهة، وهي في نفس الوقت مختلفة من مكان إلى مكان آخر. ولعل من الأمثلة البارزة لهذا الشيء تقدير الكر مثلا، من جهة تقديره بالوازن بأوزان مختلفة باختلاف الأعراف في المناطق، حيث ورد في الروايات أنه 1100 طرق وولد، وورد أنه 600 طرق. وفي البحث الفقهي وقع بحث مفصل في هذا المجال حتى ادعي التنافي، وفي المقابل ادعي أن الرطل العراقي هو نصف الرطل المكي بحسب النظرة التاريخية. فمعرفة تاريخ المسألة واختلاف الأماكن في الاصطلاح يفضي إلى معرفة النتيجة، وهذا ليس أمرا مهما في محل بحثنا، وإن كان مهما في تاريخ المسألة الفقهية لمعرفة مشربها وموردها، لأننا إذا نقحنا الاصطلاح ارتفع الخلاف في البين. إذا عرفنا أن الرطل العراقي نصف الرطل المدني أو المكي وثلاثة أرباع المدني 1.5، فحينئذ سوف لن يبقى اختلاف حتى في محل الكلام، فلا يبنى على المسامحة العرفية. لكن إذا ضممنا إلى هذا تقدير الكر بالأذرعة والأشبار، فنجد في الروايات علاوة على الاختلاف الذي لا محيص عن الالتزام به بين مثل طائفة أنه 3 في 3 من الأشبار، مع طائفة أخرى 3 في مقابل 3.5. نسأل، هل الأشبار متساوية؟ أي شبر نعتمد؟ الشبر الكبير، الشبر الصغير، الشبر الوسط؟ الوسط هل هو منضبط بالدقة؟ وكذلك روايات الأذرعة، ها؟ علاوة على الاختلاف الموجود فيما بينها، ذراعان في بعضها، في بعضها ذراع وشبر، الذراع أيضا يتفاوت. الذراع قد يكون بقرار شبرين، وقد يكون أقل بقليل، قد يكون أكثر بقليل، هذا مبني على المسامحة العرفية. هذا مثال آخر. جيد، ففي مثل هذه الحالة نحن نواجه في الموضوع مسامحة عرفية، وهذا بدوا يحتم في احتمالان: إما أن الأمر أساسا غير مبني على المدقة، في واقع موضوع الحكم الشرعي بالكرية غير مبني على المدقة، وإما لأنه وإن كان مبنيا على المدقة لكن لا توجد وسيلة يتوسل بها الناس لمعرفة ذلك عند انطلاق النص الشرعي. من هنا بني على الأماريات النوعية وتنزل في التوصل إلى النتيجة، لأن بناء الشيء على المداقة يوقع الناس نوعا في الحرج. مثلا بعض الفقهاء ذهب إلى أبعد من هذا، إلى أن روايات مثلا 3 في 3 مع روايات 3 في 3.5 مبنية على اختلاف التقعير في الركيات التي كانت تعمل في الأرض، إذ كان من الصعب جدا أن تكون مثل زماننا، يعني مستوية مربع مثلا أو مستطيل مستوي الأضلاع كما نقيسه بالمتر، وأنه في الغالب عندما يحفر في الأرض يكون شبه الحفرة في الوسط. فحملت الروايات التي في الثلاثة ونصف، وكان هذا ضرب من حمل التبرع على كل حال، على ما كان عميقا في الوسط وسطحيا في الأطراف من جهة القاعة، وأنه يساوي ثلاثة في ثلاثة في المتساوي تقريبا، ولا متساوي بالدقة ما كان مطروح بشكل واضح في ذلك الوقت. عموما المسامح العرفية في هذه الأمور، إما لأن الموضوع الشرعي أصلا ما بني على التسامح بهذه النسبة القليلة، وإن كان هذا لأول وهلة خلاف تحديد الماء المعتصم الذي لا يفسده شيء أو إلى آخره، واضح أنه في مقام تحديد، وأن ما دونه ولو كان بقليل وعليه مجرى مشهور الفقهاء على كل حال. فهذه جهة. الجهة الثانية أيضا في هذه المجالات مسألة التحديد العرفي. التحديدات حتى فيما هو دقيق في الواقع على مستوى الموضوعية، نجد في التحديدات مشكلة بلحاظ تلك الأزمنة، والحكم الشرعي صدر في تلك الفضاءات وفي تلك الأجواء، كما في تحديد مسافة السفر، كما في تحديد حد الترخص. طبعا يوجد أكثر من بحث، لا نريد هنا أن نخوض في البحث الفقهي، وبحثنا في صلاة المسافر تتذكر الإخوان الذين كانوا موجودين في قضية حد الترخص، يمكن القول بأن الميزان هو في الخفاء، وأن عدم سماع الأذان وغيره إنما كان لأجل التسهيل أو العكس، مو مهم، طرح هذا وطرح عكسه، لأن الأمارتين مما لا تلتقيان في الغالب كما رأينا. فلا يمكن أن يكون الشرع في مقام التحديد ويحدد بأمارتين، نادرا ما تلتقيان، فيلازم خفاء الجدران عدم سماع الأذان. قد يشار في باب التسامح العرفي إلى حقيقة واحدة بأمرين في الغالب يتلازمان، أما أن يكونا في الغالب غير متلازمين هذا بعيد. بمعزل عن مثل هذه الأبحاث، المثال البارز هنا المسافة، واضح أن المسافة شيء واحد ليست شيئين. شو بدي بالروايات التي قد تحمل على الطقية، مثل روايات الأبريدة الثلاثة حيث حملت على الطقية، بريدان أو بريد في بريد. طيب نحن لدينا روايات ظاهرة في تعليل مسافة السفر بشغل اليوم، ولأول وهلة ظاهرة بشغل اليوم الفعلي، وظاهر اليوم هو البياض، يعني من الصبح إلى الليل. من جهة ثانية حددت المسافة بمسافة تقريبية من ظل عير إلى وعير. من جهة ثالثة حددت بريد في بريد، بريد في بريد تحديد دقيق. طيب بريد في بريد هل هو موضوع الحكم الشرعي حقيقة، أم أن موضوع الحكم الشرعي حقيقة هو شيء آخر، وهو شغل اليوم؟ إذا ذهب بريدا وجاء بريدا فقد شغل يومه، الظاهر في التعليل مثلا. قد يقال هذا، ونحن اخترنا هذا في محله، لكن مع مكمل، وهو أن المقصود ليس الشغل الفعلي لكل أحد، بل الشغل الفعلي بحسب الوسيلة الغالبة. في ذلك الزمان كان هو قطار الجمال، هذه الأثقال المحملة. جيد، حينئذ نقول عبر بالظل. الظل طيب قد يتفاوت، الشمس قد تكون في وسط النهار، قد تكون في عصر النهار، أي ظل هذا؟ إذا بدنا نأخذ بالظل الذي يكون ملازم لليل، فيش ظل عادة إلا في الليالي المقمرة، طيب في بعض الليالي وقليلة وبعيد التحديد بليالي، طيب هذا الظل متفاوت. طيب بريد في بريد محدد، هذا إذا قلنا بأنه البريد كان نظريا محدد، خلينا نفترض كما هو الأقرب أن البريد نظريا كان محدد، هل يمكن للمسافر أن يقيس الأراضي بالبرد في تلك الأزمنة؟ بحيث توجد علامات دقيقة شو عنده كيلومتراج في الحصان أو في في الجمل. مش دائما رايح من ضلع عير إلى معير وراح في اتجاه آخر. فقضية تقريبية. مسيرة اليوم أيضا من جهة أخرى مسير تقريبية. في ناس صلاتهم وغداهم ما هو بدك تضمها في مسيرة اليوم تأخذ ساعة، في ناس تأخذ ربع ساعة، ثلث ساعة، في ناس تأكل وهي على البعير على الأقتاب يومش. على هذا الأساس هنا الموضوع من الأساس هو موضوع غير محدد بشكل دقيق من جهة، معرفة الموضوع أيضا من جهة أخرى أمر مهم. طيب مضافا إلى هذا عم نذكر مفردات لمعرفة الموضوع الحقيقي من الموضوع المتحرك، يعني الموضوع في عالم الإبراز.
بالنسبة للمقادير العرفية في المرحلة البرزخية انت قضيها عادة العرف قضي لك توقف
مثل قصة المسافة. ايه ادري ولكنها تتفاوت على كل حال، في حد ادنى وفي حد اعلى وفي حدود في الوسط غير المسامحة العرفية.
لا يرى يعني لا يرى تحديد التام في
بنيه بريد في بريد، كيف مش تحديد التام؟
لا ببعض
الموارد
قد هو
يصر ويلح
على
سلم
بنفس البريد.
احسن جيد. لا لا لنفترض البريد باصطلاح معين ما عندنا مشكله في تحديده، لكن عندنا مشكله في تطبيقه. مين بده يطبقه لهذا البريد؟ ما كان في دول مثل بعدين بني اميه وضعوا علائم، موجود في روايه صلاه المسافر، وصار خلاف على العلائم ايضا بينهم وبين اهل بيت النبوه، ورفعوا وضعوا علائم سوداء حمراء ثم بدلت بسوداء في بني العباس وإلى آخره، صار الشعر أيضا داخل في القضية. شو بدي بالسياسة التي دخلت بعد ذلك؟ حتى التحديد بالبريد وإن كان دقيقا على مستوى المفهوم على مستوى المصداق أيضا دقيق، لكن لا يوجد لا يمكن تطبيق هذا المصداق على أرض الواقع لكل مسافر يسافر في الصحراء أو لكل قافلة تذهب في الصحراء. لذلك تقع المشكلة هنا، وقد يتوهم الإنسان لأول وهلة تعارض. هون من المهم جدا إذا أمكن اكتشاف الموضوع الحقيقي لتكون هذه الأمور تطبيقات له، قد ننتهي من معرفتنا الموضوع الحقيقي إلى أنه لا بد من التطبيق الدقيق حيث يمكن، حيث لا يمكن نكتفي بالأمارية الناقصة بالظلال وبشغل اليوم وإلى آخره. ما عم بحسم أنا بس عم مثل أمثلة. طيب جيد، من هذا القبيل الموضوع الكلي والتطبيق على المصادق الشائعة. مثلا عندنا عمومات تدلت على اعتصام أصناف من المياه، الماء الجاري الذي له مادة، الماء الذي يبلغ مقعره مثلا 27 شبر لنفترض هذا هو تحديد الكون وهكذا. في المقابل عندنا طوائف من الروايات طبقت على بعض المياه، مثلا ماء الحمام وجدنا في بعض الروايات أن ماء الحمام لا ينفعل بالملاقات. بيجي واحد يسأل الإمام يقول له تغتسل فيه الحائض والجنب وإلى آخره، بيقول له يطهر بعضه بعضا. ليش؟ لأنه جاري. طيب نفس الجريان يكفي؟ الحمامات لا تكون في الأماكن النابعة بالضرورة، غالبا لا تكون، تكون في داخل الأمراض. ها؟ طيب إذا أخذنا هذا كموضوع تبدل الموضوع، صار عندنا موضوع جديد للاعتصام هو كون الشيء ماء حمام. ولأول وهلة ظاهر العناوين مش عارف العلية وأنه هو الموضوع الحقيقي، فيصبح ماء الحمام وإن كان ماء قليلا هو ماء بسيط. عقلا ممكن، لأن الناس كلها تبتلى بهذا المكان أن الله يسهل على الخلق ويعتبر ماء الحمام معتصم نظريا لأول وهلة ممكن. لكن إذا تنبهنا إلى أن المصادق الشائعة في ذلك الوقت من الحمامات لم تكن تتصور في العادة أن تكون أقل من كور، بل هي أكبر بكثير، لأنه توجد ما يسمى بماء الخزانة ومن ماء الخزانة تتدفق المياه فتدفع بعضها بعضا فيطهر بعضها بعضا. إنه ما بصير، ما عم بيقول إنه ما تنجس المكان، تنجس ولكنه بالتدافع تطهر لأنه يأتي من الخزانة. ما بنجي نحن لأول وهلة فقيه وعم يستنبط الحكم الشرعي بيجعل عنوان مفتاحي أساسي كروي مقابل ماء الكر وماء الذي له مادة وماء المطر كمان بحط وماء الحمام لأنه المواضيع تشعر بالعلية. بينما بقليل من التأمل إن لم يجزم أن المقصود أن هذا عبر في الروايات في عدة من الروايات على أساس أنه الفرج الشائع من المياه المعتصمة بعناوين أخرى من قبيل الكر مثلا، لا لأن له موضوعية بما هو ماء حمام لدواعي أخرى. ومن حسن الحظ في هذه المسألة الفقهية أنه يوجد بعض الروايات أشرت إلى هذا المعنى وأن ماء الحمام لا يكون في العادة إلا كثيرا. جيد، إذن لم يعد عنوان ماء الحمام له موضوعية في هذا المقام، بل مجرد عنوان مشير إلى ماء معتصم من المياه المعتصمة بسبب أنه كر فصاعدا أو أن له مادة أو إلى ما هنالك. جيد، هذا أيضا موجود في الروايات، وقد يحثر الإنسان على أمثلة عديدة له من هذا القبيل. من هذا القبيل أيضا النهي عن بعض الألبسة. قد ينهى عن لباس لأنه أساسا هو مرفوض في نظر الشارع المقدس كلبس الحرير لنظر في غير حالات الحرب. ولكن وهذا ليس محل بحثنا، وإن كان هذا أيضا مش موضوع حقيقي، قد واحد بالتأمل يكتشف أن هذا الموضوع من تجليات موضوع آخر له علاقة بتعليم أخلاقي، وهو أن لا يظهر على الإنسان مستوى من النعماء يعبر عنه بالبطر أو السرف أو إلى آخره. قد يكون، وقد يكون سببه بشيء آخر. بعضهم أعادها إلى مسألة تكوينية وأن لبس الحرير للرجال يقضي إلى كذا وكذا. على كل حال مهم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، المسألة تحتاج إلى بحث في محله. لكن يوجد روايات كثيرة تتحدث عن هذه الجهة بأسلوب آخر، وهي ثياب ينهى عنها مع أنها بحسب الظاهر مصنوعة من القطن، مصنوعة من الأمور التي لا نهي عنها، بل قد يكون في بعض الروايات حث على موادها، وقد يكون النهي من جهة أن هذا لباس غير متعارف في البلد، أو لباس متعارف للطواغيت، أو لباس متعارف شعارا للفراعنة كاللبس الأسود كما معلّل في بعض الروايات. قلت غير متعارف يصبح لباس شهرة شيئا فشيئا، أو لباس مختص بالجنس الآخر. هل نستطيع هنا أن نقتنص حكم شرعي كلي فنقول بكراهة لبس هذا النوع من الثياب؟ وقد يكون في هذا العرف، لكن في ذلك العرف منعكس القضية، قد تنعكس أساسا هناك. قد يكون لبس السواد في مكان له عنوان آخر، وفي الحداد يلبس في مكان آخر البياض. من هنا لابد من التنبه لهذه النواهي بلحاظ الموضوعات لاكتشاف الموضوع الحقيقي في المقام. ما هو الموضوع الحقيقي؟ إذا ما قدرنا نكتشف الموضوع الحقيقي نبقى تائهين حقيقة. وعلى هذا طوائف كثيرة من الروايات أنفذ من هنا إلى الإرشادية والموضوعية أو ما يعبر عنه بالمولوية. الآن افتحوا وسائل الشيعة يا إخوان، كثير من الروايات عنونت الأبواب باب استحباب الأكل بالملاحق الخزفية أو المصرية، باب كراهة الأكل بكذا وكذا، باب استحباب كذا، مع أنك تقرأ مرات روايات الباب لا تجد فيها استحباب ولا تجد فيها كراهة. وواضح أن النهي نهي لأن النوعية نوعية مضرة، مثلا فإنه يورث كذا، فإنه موجود كثير، هذا موجود في الروايات خصوصا في الآداب، خصوصا الآداب التي ترتبط بالطعام والشراب واللباس. وهل غرار هذا النمط
في العباديات المتمحض عادة ما في شيء من القبيل إلا قليلا. أنا مش عم قول إنه الشارع ما إله تعبديات في هذه الأمور، قد تكون. المهم أن نلتفت إلى التشريع الذي يعبر عنه بهذا الخطاب، الذهنية التي أخذت كل شيء على أنه تعبدي أفضت إلى مثل هذه النتيجة. مثلا بعض استفاد استحباب، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يأكل بالملاعق المصرية مثلا، لنفترض مش رواية بهذا النص، أو بالمواعين ما أدري الشامية، قد يكون حبه للأكل بها من جهة أنها أصح، مش إلا لأمر عبادي أو تعبدي محض. يعني كل شيء الآن يأتينا من الشام على مستوى الصحون التي يؤكل فيها يكون مستحب، نعمم ونخصص يصبح لأنها منتسبة إلى هذا المكان، قد يكون لخصوصياتها الذاتية، عبر عنها بالشامية من باب العنوان المشير، وإلا هو المراد واقعها، وواقعها أيضا ليس على أساس التعبد بل على أساس الإرشاد إلى ما هو الأصلح إلى ما هو الأحسن. من هنا لابد للفقيه الحاذق من أن يتنبه يا أخوان لهذا الأمر. طبعا بالأثناء بيّن اختلاف الأمكنة من هذا القبيل، التنبه إلى كيفية مخاطبة الأئمة عليهم السلام لسائليهم، لأن معظم رواياتنا هي من قبيل الاستفتاءات بالاصطلاح المعاصر والموجود في القرون الخالية أيضا. فالإمام بطبيعة الحال يجيب بلحاظ المكان وبلحاظ الزمان الذي هو فيه. يعني سأله عراقي كم الكرب الأرطال يا سيدي ومولاي، شو بقول له؟ سيجيب بالرطل العراق، شو راح يجيبه بالرطل المكي؟ يختلف، قد يكون الإمام في مكة فيحصل شك فيسأل من جديد بأي رطل. وهذا ما استفاد منه الفقهاء. لذلك معرفة زمان الرواية ومكان الرواية، وإذا أمكن معرفة طبيعة المخاطب فيما تختلف به الخطابات أيضا، هذا مهم فيما يرتبط بهذا المجال. هذه كلها أنا أرجعتها يا إخوان إلى مسألة هي عم بتدور حول نقطة واحدة، إلى مسألة معرفة الموضوع الحقيقي والموضوع المعبر به في النص. إذ قد يكون الموضوع المعبر به في النص لا موضوعية له، قد يكون مصداق شائع، قد يكون بلحاظ المكان، قد يكون بلحاظ الزمان، قد يكون إلى آخره. وهذا نفسه تقريبا بلا اختلاف كثير هو الذي يعبر عنه بالظهور الموضوعي للنص، لأن الروايات التي تحدثت عن بعض الأشياء فأمرت بها أو نهت عن بعض الأشياء قد يكون للظروف الزمانية والمكانية دخالة في هذا الأمر وفي هذا النهي، وهذه فكرة أوسع شيئا ما تحدثنا عنها سابقا. لذلك من المهم جدا أن نتنبه إلى هذا، وهذا يضيء لنا أيضا على ما أسلفنا البحث عنه في الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، أيضا التعرف عليها مهم في هذا المجال ولفت النظر إليها. لذلك هناك مساحات كبيرة في الروايات، أنا في غنى بعد صرت عن تمثيل بأمثلة خاصة، الدية مثلا يا إخوان من هذا القبيل، الدية باختلاف الأماكن أو باختلاف الصناعات، وبعض الروايات أصلا نصصت على هذا، قالت أهل اللباس البزات بالبزازون يدفعون بكذا، أهل الدراهم يدفعون بكذا، أهل الدنانير يدفعون بكذا. طيب جينا لزمان متفاوتة فيه كثير، شو نسوي؟ والآن فقهاء حائرون. الآن يوجد قول بأن الدية حدود 2700 دولار، ويوجد قول بأن الدية فوق 50,000 دولار. يعني بعضهم بيقول لك مطلق اللباس خير إن شاء الله، بجامة ودشداشة صينية من مستوى الباقر 100 بدلة يكفي، وقال واحد يقول لك بل البجامة يصدر. في المقابل واحد يقول لك والله 1000 دينار منا، 100 دينار من الذهب، 100 من الإبل و1000 دينار، يلا احسب نشوف. تجي للروايات بتقول لك 1000 دينار أو 10,000 درهم. شفنا روايات أخرى قالت 1000 دينار أو 12,000 درهم. لأنه بحسابه من الذهب. هذه بتفيدنا كثير إذا وجدنا رواية صحيحة بحسابه من الذهب، يعني صار الذهب أصل للفضة. ولا ما ممكن يعني نظريا بالله عليكم ممكن أن الشارع المقدس يكون مراده هذا التخيير بين مصادر تعبدا وهو يعلم والشريعة خاتمة وإلى يوم القيامة أنه سيحصل تفاوت ضخم، أم أن المراد من الثياب الثياب التي تكون قيمة المئة منها مساوية للألف دينار تقريبا؟ إذا بنقبل بالتسامح بس بالتسامح عرفي مش بالتسامح عشر أضعاف بين شيء وشيء كما هو واضح. أيضا هنا معرفة الموضوع الحقيقي ضرورة إذا أمكن طبعا، إذا لم يمكن بدنا نشوف. وكثير من الفقهاء حتى يهربوا من هذا الموضوع بطريقة يعني لا يجعلون رقابهم جسرا، يقولون يلزمون الناس بالالتجاء إلى المصالح. فالمصالح على أي أساس؟ لو كان القتل عمدي وبده يصالح حر يصالح على اللي بده إياه، بس إذا القتل غير عمدي هو واقعا لا يرضى إلا بما هو حقه، الفقيه مش قادر يقول له شو حقه. قد نصل إلى طريق مسدود في بعض الحالات، لكن بشكل عام التنبه إلى هذه الحيثيات أمر مهم. أما القول والله بأن الشارع خير بين هذه ونمشي وهو غير مكلف إلا بأقل المقادير، فأصلا هل يتوقع في شارعنا أن يخير بين هذا الشيء الضخم وهذا الشيء القليل؟ غير متصور. صحيح أن الدية ليست قيمة مادية بمعنى بيع وشراء، لكن الدية شيء المفروض يعوض على أولياء الميت بقدر فقدانهم عزيزهم أيا كان. فما ممكن أن يكون هذا التعويض مرة بما يعادل 3,000 دولار مرة بما يعادل 60,000 دولار، ممكن غير متصور.
الميت حقه شيء،
ومش معللة بأن الفقير يدفع كذا والغني يدفع كذا. لو كانت معللة بجهة الفقر والغنى على الرأس والعين، لا بحسب الأجناس. قد يكون دافع الذهب الذي صنعته، إذا أخذنا بظاهر الروايات أنه أهل الذهب يدفعون ذهب يعني ملزمين بدفع الذهب، وأهل الألبسة يدفعون الألبسة مثلا البزات. قد يكون هذا من قبيل التسهيل، أنه أهل المواشي يدفعون مواشي وأهل الذهب يدفعوا ذهب، مش ملزمين يروحوا يحصلوا أجناس ثانية، لا من باب أن هؤلاء يوجد هذا التفاوت الكبير فيما بينهم. وهذا بأيد الروايات اللي قالت وبقدر ذلك فضة 12,000 درهم. جيد، هذا يا إخوان إذا بدنا نفوت على عالم الأمثلة اللي فيه اختلاف، هون الاختلاف كثير جدا في الروايات، لكن التنبه إلى هذه الأمور في تقديرنا مما يحل المشكلة في غالب الحالات التي وجدت فيها هذه المشكلة. إذا تنبهنا إلى ذلك وأمكننا إجراء دراسة علمية، خصوصا إذا أمكننا إجراء دراسة تاريخية للمقارنة في ذلك العصر، كيف كان قيمة الذهب، قيمة الفضة، قيمة الإبل، قيمة الأوزان والمقادير أيضا تلعب دورا أساسيا، خصوصا الحلال اليمانية مطروحة هنا وليس مطلق الأمور. على هذا الأساس التنبه إلى تحولات وتغيرات الظروف الموضوعية من جهة، مع التنبه إلى محاولة اكتشاف الموضوع الشرعي الواقع الحقيقي مش المعبر عنه في الروايات بعنوان مشير أو بعنوان عرف من الأعراف أو إلى آخره، مما ينبه كثيرا إلى حل الاختلاف الوارد في الروايات من جهة، ومما ينبه كثيرا إلى معرفة حدود الحكم الشرعي الذي تحدثت عنه الرواية، لأن بعض الأوقات ما في اختلاف في الروايات. مثلا روايات الشطرنج ما شفنا فيها اختلاف، روايات الشطرنج كلها في اتجاه واحد، ومع ذلك فقيه كبير كالسيد الإمام رضوان الله عليه جزم بأن لعب الشطرنج لا موضوعية لحرمته، بل حرمة باعتباره كان آلة شائعة من آلة القمار البارزة في ذلك الوقت. وكل هذا التشديد والنكير لأجل هذا، لا لأجل أنه شطرنج ولا لأجل أنه لعبة من اللعب. هذا ما يرتبط بالسبب الرابع. السبب الخامس هو إشكالية الخطاب. قولوا الحكم الشرعي والخلاف الناشئ من إشكالية الخطاب الأدبي. يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.